بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من كتاب تدريب السالك لأقرب المسالك على مذهب الإمام مالك لمؤلفه عبد العزيز آل مبارك. قال رحمه الله: كتاب الحج. الحج هو خامس أركان الإسلام، فرض في السنة الثامنة، وهو واجب في العمر مرة على الحر المكلف المستطيع، والاستطاعة إمكان الوصول بدون مشقة فادحة مع الأمن على النفس والمال. وأركانه أربعة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف: كتاب الحج. الحج في اللغة القصد، وهو شرعا قصد بيت الله الحرام، قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك معلومة في أشهر معلومة. قال: الحج هو خامس أركان الإسلام، في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. فرض في السنة الثامنة، على خلاف، اختلف أهل العلم في السنة التي فرض فيها الحج على أقوال، منها هذا القول أنه في السنة الثامنة، والأظهر أنه في السنة التاسعة، وهو واجب في العمر مرة على الحر، فلا يجب على العبد، وعلى المكلف وهو البالغ العاقل، فلا يجب على المجنون، ولا يجب على من دون البلوغ. فإن حج الصبي أو حج العبد ثم بلغ الصبي أو أعتق العبد، وجب عليه أن يحج حجة أخرى. المستطيع، الاستطاعة فسرها في المذهب بإمكان الوصول بدون مشقة فادحة مع الأمن على النفس والمال، وهو يريد بذلك إخراج ما يشترطه جمهور العلماء من الزاد والراحلة. المذهب لا يرى الزاد والراحلة من الاستطاعة. الاستطاعة عنده الوصول بدون مشقة مع أمن الطريق. نعم.
قال رحمه الله: وأركانه أربعة: الإحرام، والحضور بعرفة جزءا من ليلة النحر، والطواف بالبيت بعده، والسعي بعد طواف صحيح. وللحج ميقاتان: زماني ومكاني. فالزماني من دخول شوال إلى آخر ليلة النحر وكره قبله، والمكاني لمن بمكة الحرم، والأفضل له المسجد الحرام، وللقادم من أفق أول ميقات يمر به، إلا إذا كان ميقاته أمامه كالمغربي يخرج من المدينة، فالأفضل له ذو الحليفة، وله التأخير إلى الجحفة، وذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل مصر والشام والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق وفارس، وقرن المنازل لأهل نجد والبحرين وعمان ومن جاء من تلك الجهة.
نعم. أركان الحج: الإحرام، وهو كما سيأتي نية الدخول في النسك. والركن الثاني: الحضور بعرفة جزءا من ليلة النحر. لاحظوا هنا المذهب يرى الوقوف ليلا بعرفة هو الركن، والوقوف نهارا واجب، لا بد أن يجمع معه الوقوف نهارا جزءا من الليل حتى يتم ركنه. والطواف بالبيت بعده، يعني بعد عرفة، الذي هو طواف الإفاضة، والسعي سعي الحج بعد طواف صحيح، سواء كان هذا الطواف نفلا أو فرضا. قال: وللحج ميقاتان. ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات الزماني هو دخول زمن معين، وهو دخول شوال إلى آخر ليلة النحر، إلى آخر ليلة النحر على شوال، وذي القعدة، وآخر ليلة من ذي الحجة. فهذه الرواية تبين أن ذي الحجة ليس كاملا من أشهر الحج. والرواية الثانية في المذهب أن ذي الحجة كاملا من أشهر الحج. وكره قبله، يعني كره أن يحرم الحاج بالإحرام أو يدخل في النسك قبل هذه الأشهر، وهذه كراهة مع الانعقاد، أن ينعقد إحرامه ولكن مكروه له ذلك. والمواقيت المكانية على قسمين: قسم لأهل مكة، وقسم لمن هم خارج الحرم، قسم لمن داخل الحرم، وقسم لمن هو خارج الحرم للأفقي. فلمن في الحرم في مكة مكانه الحرم، والأفضل له المسجد. وللقادم من أفق أول ميقات يمر به، إلا إذا كان ميقاته أمامه. المواقيت الزمانية المكانية ليس بينها تداخل إلا في ميقات واحد، ميقات ذو الحليفة والجحفة. فالمذهب هنا يرى أن من أتى من ميقات ذو الحليفة وميقاته الجحفة مثلا كالمغربي، فيجوز له أن يجاوز ميقات ذي الحليفة إلى الجحفة ويحرم منه. قال: وذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل مصر والشام والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق وفارس، وقرن المنازل لأهل نجد والبحرين وعمان، ومن جاء من تلك الجهات. أو النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن وأيمن أتى عليهن من غير أهلهن. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الإحرام. الإحرام هو نية أحد النسكين أو هما، ويجب له التجرد لذكر من كل مخيط ومتصلة به، والأفضل تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب للمحرم إزالة شعثه قبل إحرامه بقلم ظفر وإزالة شعر غير الرأس، ويسن له غسل متصل. وأنواع الإحرام.
فصل في الإحرام. هذا شروع منه في تفصيل بداية الحج وأعمال الحج. فأولها وقد سبق أنه ركن، الإحرام، وهو نية الدخول في أحد النسكين أو نسك واحد، يعني إما أن يحرم بعمرة أو يحرم بحج أو يجمع بينهما كما سيأتي أنواع النسك. ويجب عليه إذا أحرم أن يتجرد الذكر من كل مخيط أو كل محيط حسب النسخ واللفظ، أي يتجرد من اللباس المحيط به، المخيط مفصل عليه كالسروال والعمامة والرداء والقميص وغير ذلك من الألبسة كالدورة والبرنس وغير ذلك. يجب عليه أن يتجرد منهما ويلبس رداء وإزارا، هذا الذكر. ويجب له تلبية، يجب عليه أن يلبي، وهذه التلبية تكون متصلة بالإحرام. فالتلبية واجبة مرة واحدة، ويجب أن تكون هذه التلبية متصلة بالإحرام. وأفضل أنواع التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لأنها تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لبى بغيرها جائز، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، الرغباء إليك والعمل، وغير ذلك مما ورد عن الصحابة. ويستحب للمحرم إزالة شعثه قبل إحرامه من وسخ وتقليم ظفر وإزالة شعر، إلا شعر الرأس فإنه لا يزيله. ويسن له غسل عند الإحرام متصل، أي متصل بالإحرام، متصل بالإحرام. نعم. قال
رحمه الله: وأنواع الإحرام. الأول: إفراد الحج، وهو الأفضل لمن في وقته. الثاني: وقران، وهو أن يهل بالنسكين ملاحظا في النية تقديم العمرة. أو يحرم بها ثم يبدو له إرجاف الحج عليها فذلك له ما لم يفرق من طوافها. الثالث إفراد العمرة، ومن أحرم بها فقط في أشهر الحج وحج من عامه ولم يرجع قبل الحج لوطنه أو لمثله فهو متمتع، ويحل المحرم بالعمرة فقط بالفراغ من سعيها، ولا يحل المحرم بالحج أو بهما إلا بعد الإفاضة. ولو ترك التلبية رأسا أو فصلها عن الإحرام بكثير وجب عليه هدي كمن جاوز الميقات ولم يحرم فلم يرجع إليه أو رجع بعد أن أحرم، وليعاود التلبية ندبا لتغيير حال كنزول وركوب وصعود وهبوط وخلف صلاة وعند ملاقات رفاق، ويستمر على ذلك للشروع في الطواف ويعاودها إلى رواحه لمصلى عرفة بعد الزوال. وإنما يلبي معتمر الميقات إلى الحرم ومعتمر أدنى الحل إلى بيوت مكة
نعم. أنواع الإحرام يعني أنواع النسك على ثلاثة كلها جائزة، والأفضل في المذهب الإفراد، والمسألة فيها خلاف كما تعلمون. فإفراد الحج هو الأفضل، وهو أن يأتي بالحج مفردا دون إدخال العمرة فيه. والنوع الثاني أو النسك الثاني قران، فالقارن هو الذي يقرن بين الحج والعمرة في فعل واحد، وهو أن يهل بالنسكين لبيك اللهم حجة وعمرة أو عمرة وحجة، ملاحظا في النية تقديم العمرة أو يحرم بهما العمرة يحرم بها، ثم قبل طوافه وقبل فراغه من طوافه يردف الحج، فهذا يسمى قارن. أما المتمتع فهو يأتي بالعمرة منفصلة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج مفردا فيفصل بينهما. قال إفراد العمرة لمن أحرم بها فقط في أشهر الحج وحج من عامه هذا ولم يرجع قبل الحج لوطنه أو لمثله فهو متمتع. فالمتمتع يأتي بالعمرة ثم يأتي بالحج في أشهر الحج. نعم. قال وهناك فروق بين هذه الأنساك، منها ما ذكره الآن. قال ويحل المحرم بالعمرة فقط بالفراغ من سعيها، إذا أتى طاف وسعى وقصر أو حلق فيحل، يلبس ثيابه ويحل من إحرامه ثم يعاود الإحرام في اليوم الثامن. أما القارن والمفرد فلا يحلان إلا بعد طواف الإفاضة. قال ولو ترك التلبية رأسا، هذا الحاج لو ترك التلبية فلم يلبي أو فصلها عن الإحرام بكثير وجب عليه هدم. لماذا؟ لأن التلبية مرة واحدة واجبة، ولأن الوصل بينها وبين الإحرام عندهم واجب، فإن ترك هذا الواجب فعليه هدي. قال كمن جاوز الميقات ولم يحرم، أي عليه هدي فلم يرجع إليه أو رجع بعد إحرامه. من جاوز الإحرام، ستأتي أيضا هذه المسألة، من جاوز الميقات وأحرم بعد الميقات فعليه هدي. قال وليعاود التلبية ندبا لتغير حال، يلبي في كل وقته وعند تغير أحواله عند ركوب ونزول وصعود وهبوط وخلف صلاة وهكذا، ويستمر على ذلك ملبيا من ميقاته إلى الشروع في الطواف، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية، ثم يعاودها إلى رواحه، ثم يعاودها الذي هو المفرد أو القارن بعد أن ينتهي من الطواف يعاود التلبية، فلا يزال ملبيا إلى رواحه لمصلى عرفة في اليوم التاسع بعد الزوال. لاحظ، بعد الزوال إذا وصل إلى عرفة يقطع التلبية، هذا في المذهب وهو رواية فيه، ومتأخري أو هذا مشهور المذهب وأكثر المتقدمين عليه، وبعض المتأخرين يرون أن التلبية تنتهي برمي جمرة العقبة أي في اليوم العاشر في يوم النحر، وهذا الأرجح. ثم قال: وإنما يلبي معتمر الميقات إلى الحرم. تفصيل: يلبي معتمر الميقات إلى الحرم، ومعتمر أدنى الحل إلى بيوت مكة، وهذا يعني كما سيأتي من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم،
قال رحمه الله: ويحرم على الذكر لبس المخيط بأي عضو، وإن عقدا أو زرا أو كان خاتما أو حزاما إلى وقت العمل إلا وقت العمل، وستر وجهه ورأسه إلا أن يتقي بيده بلا لصوق حر شمس كمرتفع من كثوب عن مطر أو برد. وإحرام المرأة في وجهها وكفيها بأن لا تلبس في الكفين مخيطا ككيس وقفاز، ولا تضع على الوجه بقعا أو خمارا إلا أن تسدله بلا ربط ولا غرز لخوف فتنة، ولها لبس الخاتم وستر الكف بككم. ويحرم عليهما دهن شعر أو جسد لغير ضرورة، وفي المطيب الفدية مطلقا، وفي غيره لغيرها إن كان في بطن يد أو رجل لا فدية. وفي غيرهما قولان: ويحرم إبانة ظفر أو شعر أو وسخ، ومس طيب مؤنث كورس وزعفران، بخلاف المذكر كالورد والياسمين فإنما يكره شمه لا مسه كشم المؤنث بلا مس. ويحرم عليهما الصيد كما يحرم صيد حرم مكة ولو على غير محرم، ويجب فداؤه، وتفصيل ذلك في المطولات، والله أعلم.
نعم، قال رحمه الله: ويحرم على الذكر، إذا أحرم الذكر يحرم عليه لبس المحيط أو المخيط بأي عضو رجل يد رأس جسد، وإن عقدا أي كان يعقد عقدا أو بزر أو كان خاتما أو حزاما، كل ذلك ممنوع في المذهب إلا وقت العمل، يستثنى من ذلك وقت العمل حتى لا يسقط مثلا الرداء أو ما على الجسد. وكذلك يحرم على الذكر ستر وجهه ورأسه إلا أن يتقي بيده بلا لصوق حر شمس كمرتفع كثوب من مطر أو برد. ستر الرأس محرم على الذكر، وستر الوجه كذلك في المذهب، إلا قال أن يتقي بيده بلا لصوق، فإن ألصق شيئا برأسه ولو يدا افتدى وجوبا. وقيل لا فدية في اليد، القول الثاني أنه لا فدية في اليد مطلقا، لأنها لا تعد ساترا، وهذا الأرجح في روايات المذهب أن اليد لا تعد ساترا، فإن وضعت على الرأس أو على اليد أو على الوجه فليست فيها الفدية. وقوله عن مطر أو برد يخرج بذلك الحر، يخرج بذلك الحر بمظلة، أي أنه لا يجوز أيضا أن يغطي رأسه بمظلة بسبب الحر. والأقرب كما قال الحطاب جواز تلك المظلة، لأنها ليست مما يلاصق الرأس ويتقى بها الشمس. وإحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، نعم، لأن لا تلبس في الكفين محيطا أو مخيطا ككيس وقفاز أو وقفاز بضم القاف، ولا تضع على الوجه برقعا أو خمارا إلا أن تسدله بلا ربط، تغطي وجهها بلا ربط أن يربط في رأسها من خلفها، ولا غرز لخوف فتنة، ولها لبس الخاتم وستر الكف بككم. ومن الممنوعات على المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى دهن شعر أو جسد لغير ضرورة، فإن كان لضرورة فجائز، هذا في المذهب. وفي المطيب، يعني إذا كان الدهن هذا فيه طيب ففيه الفدية مطلقا، ففيه الفدية مطلقا لأنه طيب. وفي غيره، أي في غير المطيب، لغيرها أي لغير ضرورة، إن كان في بطن يد أو رجل لا فدية. وفي غيرهما قولان، هذه العبارة معناها الدهن غير المطيب لا فدية فيه إلا إذا استعمل لغير علة فتكون فيه الفدية، إلا إذا كان في باطن الكف أو القدم. وإذا ادهن لغير علة بغير المطيب فيما عدا بطن الكف والقدم فقولان، الأول وجوب الفدية والثاني عدم وجوبها. سأعيد هذه العبارة لأنها تحتاج إلى توضيح. معنى عبارة المؤلف أي أن الدهن غير المطيب لا فدية فيه إلا إذا استعمل بغير علة فتكون فيه الفدية، إلا إذا كان في باطن الكف والقدم، وإذا دهن بغير علة بغير المطيب فيما عدا بطن الكف والقدم فقولان: وجوب الفدية، والقول الثاني عدم وجوب الفدية. قال: ومن المحظورات أو الممنوعات على الرجل وعلى المرأة إبانة ظفر بضم الضاد، إبانة ظفر أو شعر أو وسخ، فيبقى على شعثه. وهنا قوله الوسخ يجوز إبدال الثوب من أجل الوسخ لا غسله، إلا هذا في الثوب، أما في الجسد فلا يزيل هذا الوسم، أما إذا كانت نجاسة فيجوز له غسلها. قال: ومن الممنوعات مس طيب مؤنث. مس طيب المؤنث الذي يجمع يعني يكون فيه رائحة كورس بسكون الراء وزعفر، بخلاف المذكر، بخلاف الطيب المذكر كالورد والياسمين، فإنما يكره شمه لا مسه كشم المؤنث بلا مس، بخلاف المذكر فلا يحرم كالورد والياسمين، فإنما يكره شمه لا مسه كشم المؤنث، فشم المؤنث مكروه بلا مس، إذ أن مس الطيب المؤنث محرم، وهذا التطيب مكروه قبل الإحرام إن بقى أثره، ويحرم عليهما الصيد حال كونهما محرمين، كما يحرم صيد حرم مكة ولو على غير محرم. ويجب فداؤه، يجب الفدية فيه، فدية جزاء الصيد. قال: وتفصيل ذلك في المطولات، أي تفصيل الفدية ورد في المطولات، وها هنا أنا أختصر. والفدية على نوعين: فدية جزاء الصيد، النوع الأول ما له مثل، ما له مثل كالنعامة مشبهة بالبدنة، والحمار بالإبل، والحمار والإبل، والحمار بالبقرة، والحمام بالشاه، والظبي كذلك بالشاه. والثاني ما لا مثل له، ففيه حكومة كالأرنب واليربوع، والحكومة طعام أو صيام. نعم، نتوقف عند هذا القدر ونرجع بعد 5 دقائق. جزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من كتاب تدريب السالك لأقرب المسالك على مذهب الإمام مالك لمؤلفه عبد العزيز آل مبارك. قال رحمه الله: كتاب الحج. الحج هو خامس أركان الإسلام، فرض في السنة الثامنة، وهو واجب في العمر مرة على الحر المكلف المستطيع، والاستطاعة إمكان الوصول بدون مشقة فادحة مع الأمن على النفس والمال. وأركانه أربعة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف: كتاب الحج. الحج في اللغة القصد، وهو شرعا قصد بيت الله الحرام، قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك معلومة في أشهر معلومة. قال: الحج هو خامس أركان الإسلام، في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. فرض في السنة الثامنة على خلاف، اختلف أهل العلم في السنة التي فرض فيها الحج على أقوال، منها هذا القول أنه في السنة الثامنة، والأظهر أنه في السنة التاسعة. وهو واجب في العمر مرة على الحر، فلا يجب على العبد، وعلى المكلف وهو البالغ العاقل، فلا يجب على المجنون، ولا يجب على من دون البلوغ. فإن حج الصبي أو حج العبد ثم بلغ الصبي أو أعتق العبد، وجب عليه أن يحج حجة أخرى. المستطيع، الاستطاعة فسرها في المذهب بإمكان الوصول بدون مشقة فادحة مع الأمن على النفس والمال، وهو يريد بذلك إخراج ما يشترطه جمهور العلماء من الزاد والراحلة. المذهب لا يرى الزاد والراحلة من الاستطاعة. الاستطاعة عنده الوصول بدون مشقة مع أمن الطريق. نعم.
قال رحمه الله: وأركانه أربعة: الإحرام والحضور بعرفة جزءا من ليلة النحر، والطواف بالبيت بعده، والسعي بعد طواف صحيح. وللحج ميقاتان: زماني ومكاني. فالزماني من دخول شوال إلى آخر ليلة النحر وكره قبله، والمكاني لمن بمكة الحرم، والأفضل له المسجد الحرام، وللقادم من أفق أول ميقات يمر به، إلا إذا كان ميقاته أمامه كالمغربي يخرج من المدينة، فالأفضل له ذو الحليفة، وله التأخير إلى الجحفة، وذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل مصر والشام والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق وفارس، وقرن المنازل لأهل نجد والبحرين وعمان ومن جاء من تلك الجهة.
نعم، أركان الحج: الإحرام، وهو كما سيأتي نية الدخول في النسك. والركن الثاني: الحضور بعرفة جزءا من ليلة النحر. لاحظوا هنا المذهب يرى الوقوف ليلا بعرفة هو الركن، والوقوف نهارا واجب، لا بد أن يجمع معه الوقوف نهارا جزءا من الليل حتى يتم ركنه. والطواف بالبيت بعده، يعني بعد عرفة، الذي هو طواف الإفاضة، والسعي سعي الحج بعد طواف صحيح، سواء كان هذا الطواف نفلا أو فرضا. قال: وللحج ميقاتان. ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات الزماني هو دخول زمن معين، وهو دخول شوال إلى آخر ليلة النحر، إلى آخر ليلة النحر على شوال، وذي القعدة، وآخر ليلة من ذي الحجة. فهذه الرواية تبين أن ذي الحجة ليس كاملا من أشهر الحج. والرواية الثانية في المذهب أن ذي الحجة كاملا من أشهر الحج، وكره قبله، يعني كره أن يحرم الحاج بالإحرام أو يدخل في النسك قبل هذه الأشهر، وهذه كراهة مع الانعقاد، أي ينعقد إحرامه لكن مكروه له ذلك. والمواقيت المكانية على قسمين: قسم لأهل مكة، وقسم لمن هم خارج الحرم، قسم لمن داخل الحرم، وقسم لمن هو خارج الحرم للأفقي. فلمن في الحرم في مكة مكانه الحرم، والأفضل له المسجد. وللقادم من الأفق أول ميقات يمر به، إلا إذا كان ميقاته أمامه. المواقيت الزمانية المكانية ليس بينها تداخل إلا في ميقات واحد، ميقات ذو الحليفة والجحفة. فالمذهب هنا يرى أن من أتى من ميقات ذي الحليفة وميقاته الجحفة مثلا كالمغربي فيجوز له أن يجاوز ميقات ذي الحليفة إلى الجحفة ويحرم منه. قال وذو الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل مصر والشام والمغرب ويلملم لأهل اليمن وذات عرق لأهل العراق وفارس وقرن المنازل لأهل نجد والبحرين وعمان ومن جاء من تلك الجهات. قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن وأيمن أتى عليهم من غير أهلهم. نعم.
قال رحمه الله فصل في الإحرام. الإحرام هو نية أحد النسكين أو هما ويجب له التجرد لذكر من كل مخيط ومتصلة به والأفضل تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب للمحرم إزالة شعثه قبل إحرامه بقلم ظفر وإزالة شعر غير الرأس ويسن له غسل متصل وأنواع الإحرام.
فصل في الإحرام. هذا شروع منه في تفصيل بداية الحج وأعمال الحج. فأولها وقد سبق أنه ركن الإحرام وهو نية الدخول في أحد النسكين أو نسك واحد، يعني إما أن يحرم بعمرة أو يحرم بحج أو يجمع بينهما كما سيأتي أنواع النسك. ويجب عليه إذا أحرم أن يتجرد الذكر من كل مخيط أو كل محيط حسب النسخ واللفظ، أي يتجرد من اللباس المحيط به المخيط مفصل عليه كالسروال والعمامة والرداء والقميص وغير ذلك من الألبسة كالدورة والبرنس وغير ذلك. يجب عليه أن يتجرد منهما ويلبس رداء وإزاما، هذا الذكر. ويجب له تلبية، يجب عليه أن يلبي، وهذه التلبية تكون متصلة بالإحرام. فالتلبية واجبة مرة واحدة ويجب أن تكون هذه التلبية متصلة بالإحرام. وأفضل أنواع التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لأنها تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لبى بغيرها جائز، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، الرغباء إليك والعمل، وغير ذلك مما ورد عن الصحابة. ويستحب للمحرم إزالة شعثه قبل إحرامه من وسخ وتقليم ظفر وإزالة شعر إلا شعر الرأس فإنه لا يزيله. ويسن له غسل عند الإحرام متصل، أي متصل بالإحرام، متصل بالإحرام. نعم. قال
قال رحمه الله: وأنواع الإحرام. الأول إفراد الحج وهو الأفضل لمن في وقته. الثاني وقران وهو أن يهل بالنسكين ملاحظا في النية تقديم العمرة أو يحرم بها ثم يبدو له إرداف الحج عليها فذلك له ما لم يفرق من طوافها. الثالث إفراد العمرة ومن أحرم بها فقط في أشهر الحج وحج من عامه ولم يرجع قبل الحج لوطنه أو لمثله فهو متمتع ويحل المحرم بالعمرة فقط بالفراغ من سعيها ولا يحل المحرم بالحج أو بهما إلا بعد الإفاضة ولو ترك التلبية رأسا أو فصلها عن الإحرام بكثير وجب عليه هدي كمن جاوز الميقات ولم يحرم فلم يرجع إليه أو رجع بعد أن أحرم وليعاود التلبية ندبا لتغيير حال كنزول وركوب وصعود وهبوط وخلف صلاة وعند ملاقات رفاق ويستمر على ذلك للشروع في الطواف ويعاودها إلى رواحه لمصلى عرفة بعد الزوال وإنما يلبي معتمر الميقات إلى الحرم ومعتمر أدنى الحل إلى بيوت مكة ويحرم.
نعم. أنواع الإحرام يعني أنواع النسك على ثلاثة كلها جائزة والأفضل في المذهب الإفراد والمسألة فيها خلاف كما تعلمون. فإفراد الحج هو الأفضل وهو أن يأتي بالحج مفردا دون إدخال العمرة فيه. والنوع الثاني أو النسك الثاني قران، فالقارن هو الذي يقرن بين الحج والعمرة في فعل واحد وهو أن يهل بالنسكين لبيك اللهم حجة وعمرة أو عمرة وحجة ملاحظا في النية تقديم العمرة ملاحظا في النية تقديم العمرة أو يحرم بهما أو يحرم بهما أي أو يحرم بها عفوا العمرة يحرم بها ثم قبل طوافه وقبل فراغه من طوافه يردف الحج فهذا يسمى قارن. أما المتمتع فهو يأتي بالعمرة منفصلة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج مفردا فيفصل بينهما. قال إفراد العمرة ومن أحرم بها لمن أحرم بها فقط في أشهر الحج وحج من عامه هذا ولم يرجع قبل الحج لوطنه أو لمثله فهو متمتع. فالمتمتع يأتي بالعمرة ثم يأتي بالحج في أشهر الحج. نعم. قال وهناك فروق بين هذه الأنساك منها ما ذكره الآن. قال ويحل المحرم بالعمرة فقط بالفراغ من سعيها إذا أتى طاف وسعى وقصر أو حلق فيحل يلبس ثيابه ويحل من إحرامه ثم يعاود الإحرام في اليوم الثامن. أما القارن والمفرد فلا يحلان إلا بعد طواف الإفاضة. قال ولو ترك التلبية رأسا، هذا الحاج لو ترك التلبية فلم يلبي أو فصلها عن الإحرام بكثير وجب عليه هدم. لماذا؟ لأن التلبية مرة واحدة واجبة ولأن الوصل بينها وبين الإحرام عندهم واجب، فإن ترك هذا الواجب فعليه هدي. قال كمن جاوز الميقات ولم يحرم أي عليه هدي فلم يرجع إليه أو رجع بعد إحرامه. من جاوز الإحرام، ستأتي أيضا هذه المسألة، من جاوز عفوا الميقات وأحرم بعد الميقات فعليه هدي. قال وليعاود التلبية ندبا لتغير حال، ويلبي في كل وقته وعند تغير أحواله عند ركوب ونزول وصعود وهبوط وخلف صلاة وهكذا، ويستمر على ذلك ملبيا من ميقاته إلى الشروع في الطواف، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية، ثم يعاودها إلى رواحه، ثم يعاودها الذي هو المفرد أو القارن بعد أن ينتهي من الطواف يعاود التلبية، فلا يزال ملبيا إلى رواحه لمصلى عرفة في اليوم التاسع بعد الزوال. لاحظ بعد الزوال إذا وصل إلى عرفة يقطع التلبية، هذا في المذهب وهو رواية فيه، ومتأخري أو هذا مشهور المذهب وأكثر المتقدمين عليه، وبعض المتأخرين يرون أن التلبية تنتهي برمي جمرة العقبة أي في اليوم العاشر في يوم النحر، وهذا الأرجح. ثم قال وإنما يلبي معتمر الميقات إلى الحرم، تفصيل يلبي معتمر الميقات إلى الحرم، ومعتمر أدنى الحل إلى بيوت مكة، وهذا يعني كما سيأتي من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم
قال رحمه الله ويحرم على الذكر لبس المخيط بأي عضو وإن عقدا أو زرا أو كان خاتما أو حزاما إلى وقت العمل إلا وقت العمل وستر وجهه ورأسه إلا أن يتقي بيده بلا لصوق حر شمس كمرتفع من كثوب عن مطر أو برد، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها بأن لا تلبس في الكفين مخيطا ككيس وقفاز، ولا تضع على الوجه بقعا أو خمارا إلا أن تسدله بلا ربط ولا غرز لخوف فتنة، ولها لبس الخاتم وستر الكف بككم، ويحرم عليهما دهن شعر أو جسد لغير ضرورة، وفي المطيب الفدية مطلقا، وفي غيره لغيرها إن كان في بطن يد أو رجل لا فدية، وفي غيرهما قولان، ويحرم إبانة ظفر أو شعر أو وسخ ومس طيب مؤنث كورس وزعفران، بخلاف المذكر كالورد والياسمين فإنما يكره شمه لا مسه كشم المؤنث بلا مس، ويحرم عليهما الصيد كما يحرم صيد حرم مكة ولو على غير محرم، ويجب فداؤه، وتفصيل ذلك في المطولات، والله أعلم.
نعم قال رحمه الله ويحرم على الذكر، إذا أحرم الذكر يحرم عليه لبس المحيط أو المخيط بأي عضو رجل يد رأس جسد، وإن عقدا أي كان يعقد عقدا أو بزر أو كان خاتما أو حزاما، كل ذلك ممنوع في المذهب إلا وقت العمل، يستثنى من ذلك وقت العمل حتى لا يسقط مثلا الرداء أو ما على الجسد. وكذلك يحرم على الذكر ستر وجهه ورأسه إلا أن يتقي بيده بلا لصوق حر شمس كمرتفع كثوب من مطر أو برد. ستر الرأس محرم على الذكر، وستر الوجه كذلك في المذهب، إلا قال أن يتقي بيده بلا لصوق، فإن ألصق شيئا برأسه ولو يدا افتدى وجوبا. وقيل لا فدية في اليد، القول الثاني أنه لا فدية في اليد مطلقا، لأنها لا تعد ساترا، وهذا الأرجح في روايات المذهب أن اليد لا تعد ساترا، فإن وضعت على الرأس أو على اليد أو على الوجه فليست فيها الفدية. وقوله عن مطر أو برد يخرج بذلك الحر، يخرج بذلك الحر بمظلة، أي أنه لا يجوز أيضا أن يغطي رأسه بمظلة بسبب الحر. والأقرب كما قال الحطاب جواز تلك المظلة، لأنها ليست مما يلاصق الرأس ويتقى بها الشمس. وإحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، نعم، لأن لا تلبس في الكفين محيطا أو مخيطا ككيس وقفاز أو وقفاز بضم القاف، ولا تضع على الوجه برقعا أو خمارا إلا أن تسدله بلا ربط، تغطي وجهها بلا ربط أن يربط في رأسها من خلفها، ولا غرز لخوف فتنة، ولها لبس الخاتم وستر الكف بككم. ومن الممنوعات على المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى دهن شعر أو جسد لغير ضرورة، فإن كان لضرورة فجائز، هذا في المذهب. وفي المطيب، يعني إذا كان الدهن هذا فيه طيب ففيه الفدية مطلقا، ففيه الفدية مطلقا لأنه طيب. وفي غيره، أي في غير المطيب، لغيرها أي لغير ضرورة، إن كان في بطن يد أو رجل لا فدية. وفي غيرهما قولا، هذه العبارة معناها الدهن غير المطيب لا فدية فيه إلا إذا استعمل لغير علة، فتكون فيه الفدية إلا إذا كان في باطن الكف أو القدم. وإذا ادهن لغير علة بغير المطيب فيما عدا بطن الكف والقدم فقولان، الأول وجوب الفدية والثاني عدم وجوبها. سأعيد هذه العبارة لأنها تحتاج إلى توضيح. معنى عبارة المؤلف أي أن الدهن غير المطيب لا فدية فيه إلا إذا استعمل لغير علة فتكون فيه الفدية، إلا إذا كان في باطن الكف والقدم، وإذا دهن لغير علة لغير المطيب فيما عدا بطن الكف والقدم فقولان: وجوب الفدية، والقول الثاني عدم وجوب الفدية. قال: ومن المحظورات أو الممنوعات على الرجل وعلى المرأة إبانة ظفر بضم الضاد، إبانة ظفر أو شعر أو وسخ، فيبقى على شعثه. وهنا قوله الوسخ يجوز إبدال الثوب من أجل الوسخ لا غسله، إلا هذا في الثوب، أما في الجسد فلا يزيل هذا الوسم، أما إذا كانت نجاسة فيجوز له غسلها. قال: ومن الممنوعات مس طيب مؤنث. مس طيب المؤنث الذي يجمع يعني يكون فيه رائحة كورس بسكون الراء وزعفر، بخلاف المذكر، بخلاف الطيب المذكر كالورد والياسمين، فإنما يكره شمه لا مسه كشم المؤنث بلا مس، بخلاف المذكر فلا يحرم كالورد والياسمين، فإنما يكره شمه لا مسه كشم المؤنث، فشم المؤنث مكروه بلا مس، إذ أن مس الطيب المؤنث محرم، وهذا التطيب مكروه قبل الإحرام إن بقى أثره، ويحرم عليهما الصيد حال كونهما محرمين، كما يحرم صيد حرم مكة ولو على غير محرم، ويجب فداؤه، يجب الفدية فيه، فدية جزاء الصيد. قال: وتفصيل ذلك في المطولات، أي تفصيل الفدية ورد في المطولات، وها هنا أنا أختصر. والفدية على نوعين: فدية جزاء الصيد، النوع الأول ما له مثل، ما له مثل كالنعامة مشبهة بالبدنة والحمار بالإبل، والحمار والإبل والحمار بالبقرة والحمام بالشاه والظبي كذلك بالشاه، والثاني ما لا مثل له ففيه حكومة كالأرنب واليربوع، والحكومة طعام أو صيام. نعم، نتوقف عند هذا القدر ونرجع بعد 5 دقائق. جزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.